الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونبدأ إن شاء الله عز وجل في خير العلوم وأفضلها عند الله عز وجل، وهو المتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى، ونبدأ في علم أسباب النزول. تحدثنا في اللقاء السابق عن سبب الذي من أجله أنزل الله عز وجل قولهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقلنا أنها نزلت في أهل الكتاب كما صح ذلك عن عبد الله بن عباس، وقلنا أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من تشبه بهؤلاء أو فعل مثل فعلتهم فهو مثلهم، أي في الحكم الشرعي، وإن كان لا يخرج عن الملة بهذه الفعلة إلا إذا استحلها. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الآية الثانية، وهي قوله عز من قائل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نص كده ولا بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال الإمام الطبري: أجمع أهل العلم بالتأويل على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. يبقى قول الإمام الطبري أجمع أهل العلم بالتأويل، ده كلام الإمام الطبري أجمع أهل العلم بالتأويل، هذا إجماع ولا أجمع إيه؟ مقيد بنوعية معينة من إيه؟ من أنواع العلوم الشرعية اللي هو إيه؟ التفسير فقط. يبقى إذن على كلام الإمام الطبري عليه رحمة الله أن هذه الآية نزلت جوابا لأن اليهود زعموا، وبئس ما زعموا، أن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عدوا لهم وأن ميكائيل ولي لهم. واختلف العلماء في السبب الذي من أجله قالت اليهود أن جبريل عدو لهم. يبقى إذن ابتداء الآية نزلت جوابا أن اليهود زعموا أن جبريل عدو لهم. طيب لماذا زعم اليهود ذلك؟ هذا حدث فيه خلاف بين أهل العلم. روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في أرض يخترف. كتاب اللي بعد محمد طلعت ها؟ طيب جابوا ليه؟ لا مش هو مين قال الكلام ده؟ أنا ما طلبتش من حد في أسباب النزول يجيب كتاب، أنا قلت لكم أسباب النزول ده عبارة عن رسالة الدكتوراه، تلخيص لأسباب النزول في الكتب التسعة، وأنا زدت عليها زيادات، فإحنا سنمليها عليكم وبعد ذلك تطبع وتوزع عليكم، الله يبارك فيكم، أرجو أن نلتزم بما نقول. نعم. لا، إضافات كتيرة جدا، هيبقى إضافات قد الكتاب مرتين معايا أخي الفضل، إضافات قد الكتاب مرتين. طب وليه؟ احنا خلاص هننزلها في مذكرة مستقلة توزع عليكم ان شاء الله، فرجاء الله يبارك فيكم تلتزموا باللي بنقوله حتى يكون للعلم بركة، ارجو الالتزام بما نقول. حاضر. سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف افتح قوس يلقط ما سقط من النخل من التمر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أتى النبي؟ فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ كم سؤال دلوقتي؟ ثلاث أسئلة. أول أشراط الساعة، أول طعام أهل الجنة، وكيف أول ما ينزع الولد إلى أمه أو إلى أبيه؟ يعني إيه الولد بيكون شبه لأبيه أو شبه لأمه؟ ما السبب في ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قول الراوي: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لا يمنع السببية. قول الراوي: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لا يمنع السببية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لن يقرأها إلا بعد نزولها، فيكون اقتصار الراوي على القراءة لأنها متضمنة للنزول. قول الراوي: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لا يمنع السببية، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لن يقرأها إلا بعد نزولها. يبقى نخلص من هذا الحديث أن عبد الله بن سلام صرح بأن جبريل عدو اليهود، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عبد الله بن سلام عن إجابة الأسئلة التي ذكرها ابن سلام أن جبريل أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ذكر جبريل قال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. ده السبب الأولاني الذي من أجله قالت يهود أنه عدو له. السبب الثاني: روى الإمام أحمد والترمذي بسند حسن من حديث ابن عباس قال ابن عباس: أقبلت يهود، ومعنى كلمة أقبلت يهود أي جمع من اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء. يبقى إذن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم سؤال يا أخواننا؟ ثلاث أشياء، اللي هو أول أشراط الساعة، أول طعام أهل الجنة، كيف ما بال الولد ينزع لأبيه أو أمه. في حديث ابن عباس أن يهود اللي هم أحبارهم وكبراءهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن خمسة أشياء. طبعا كما تعلمون أن هذه الأمور الخمسة وغيرها كلها من من الغيبيات.
خذ هذا لك.
لا أجابه، ولكن احنا اتصلنا في الشاهد بس من الرواية. إن نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. يبقى إذن يهود علقت اتباعهم للنبوة والإيمان بالرسالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب إيه عن هذه الأسئلة. وطبعا ينبغي على فهم اليهود أن تكون الإجابة كما عند اليهود، لأن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عندهم علم أم لم ليس عندهم؟ يعني عارفين الجواب. يبقى إذن ينبغي على حد زعمهم أن يكون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لما إيه؟ لما عندهم. يقول ابن عباس: فأخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ إسرائيل على بنيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه. إسرائيل اللي هو نبي الله يعقوب، إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا، يعني اذكروا ما عندكم من الأسئلة. أول سؤال يا أخوانا: قالوا أخبرنا عن علامة النبي. أخبرنا عن علامة النبي، معنى كلمة علامة النبي أي أن النبي ميز بعلامات لا توجد إلا عنده ولا توجد عند أحد من البشر، من العلامة لا تكون إلا ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض علامة من جملة العلامات الكثيرة. قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. تنام عيناه ولا تنام قلبه، ولا ينام قلبه. يبقى إذن من علامات الأنبياء أن أعينهم إيه؟ تنام، وقلوبهم إيه؟ لا تنام. لذلك إذا رأى النبي رؤيا فهي حق من الله عز وجل، لأن ليس للشيطان على قلبه إيه سبيل. بعكس إحنا لما الواحد فينا بينام، بينام قلبه وتنام عينه، فيستطيع الشيطان أن يتلاعب بالإنسان في إيه؟ في نومه. قالوا: أخبرنا. السؤال الثاني: طيب هذا الجواب وافق ما عندهم أم لا؟ بذل أنهم سكتوا. نعم؟ أي نعم. قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، أي كيف يكون الولد الجني مذكرا أو مؤنثا، أو ما هي السر في ذلك. واخد بالك؟ لأن ظاهر الأمر أن التقاء بين الرجل والمرأة، وماء الرجل وماء المرأة. طيب كيف اختلفت الأنواع؟ هذا ذكر وهذا مؤنث، هذا طويل وهذا إلى غير ذلك. فنريد أو يريد اليهود أن يعرفوا علة ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلتقي الماءان. يلتقي الماءان أي ماء الرجل وماء المرأة. فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت. فإذا على ماء المرأة ماء، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت. طيب مسألة عقدية: إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإرادة الله ومشيئته أم خرجت عن إرادة الله ومشيئته؟ عشان في رواية تانية أذكرت بإذن الله، أذكرت بإذن الله. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. السؤال الثالث: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان يشتكي عرق النساء، وهو مرض في العظام وفي الأعصاب. كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمهم. إلا ألبان كذا وكذا، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، اللي هي إيه؟ ألبان الإيه؟ الإبل ولحوم الإبل. قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد. أخبرنا ما هذا الرعد. السؤال الرابع: نعم، الرعد. الرعد اللي هو اللي بنسمعه قبل المطر. قال: ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب. ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب. يبقى أصبح الرعد ويسبح الرعد بحمده. يبقى الرعد إيه؟ ملك. وليس لأحد أن يصرف اللفظ عن هذا التفسير. فضل. حاضر. يبقى إذن إخواننا هذه الأسئلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها كلها من قبيل الأخبار ولا من قبيل الأوامر؟ أخبار كلها. يبقى لزمها إيه؟ التصديق، وتصديق 100%. يعني السؤال الأولاني الأنبياء تنام أعينهم وتنام قلوبهم، مسألة منتهية. تأنيث الذكر وتذكير الذكر وتأنيث المؤنث كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الرعد، وكذلك يعقوب عليه السلام، الرعد ملك من ملائكة الله. معي يا اخواننا كده؟ الرعد ملك بنص الحديث. تفضل. شو خد بالك؟ ايوه الرعد هنا الملك اللي هو الملك. اي نعم، وده هو نص تفسير للحديث. الرعد ملك من ملائكه الله. طيب، موكل بالسحاب. يبقى إذن هذا الملك الذي اسمه الرعد موكل بإيه؟ بالسحاب. بيده أو في يده مخراق. مخراق، افتح قوس، آلة، آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. آلة، آلة تزجر بها الملائكة السحاب تسوقه. آلة تزجر، تزجر تاء وزاي وجيم وره، بها الملائكة السحاب تسوقه. كيف القوس؟ يبقى مخراق من نار، مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت؟ نعم، بالزاي. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ نعم، طيب خدوا بالكم يا اخواننا، دائما في النصوص الشرعية نقف عند الوارد ونتخطاه. وإذا تكلم أهل الطب بكلام إن وافق النص من كل الوجوه فبها ونعمت، خالف نرجع إلى النص. إحنا عندنا بالنسبة لقضية التذكير والتأنيث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال لك على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله، على ماء المرأة ماء الرجل أنثت بإذن الله. طيب مسألة الشبه، مسألة إليه الشبه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة والحديث عند مسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فقامت أم سلمة أو عائشة وغطت وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال تربت يمينك، فبما يشبه الولد، فبما إيه؟ ها؟ يشبه الإيه؟ الولد. يبقى أصبح تكوين الإنسان في الحقيقة من ماء المرأة وماء الإيه؟ الرجل. وبناء على ذلك يأتي الإيه؟ الشبه، التغليب لما أكثر منهما. يعني ممكن الإنسان فينا يكون فيه شبه من أمه أو من أخواله أو من آبائه أو من أجداده. ليه؟ لأن اشترك أو اشتركت في خلقته الماءان، ماء الرجل وماء الإيه؟ المرأة. أما هنا علة التذكير والتأنيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ماء الرجل وماء المرأة، أما الشبه لأنه مكون من الإيه؟ من الاثنين. ما هو مسألة على أنا لا أريد أن أتطرق إليها. ليه يا أخوانا؟ لأن كلام أهل العلم فيها اللي هم السلف كلام يعني يدور حول على، أي وصل إلى الرحم. بعد ذلك على تركوها كما هي. أهل الطب تكلموا فيها بكلام هو مقبول، ولكن لا نريد أن نوقف النص عليه لعله يتغير بعد ذلك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يعني قالوا إيه؟ قالوا إن البويضة بتبقى موجودة في الرحم، تنزل من المبيض عن طريق قناة فالو وتصل إلى إيه؟ إلى الرحم. بعد ذلك يحدث التقاء بين الرجل ومرأته، يصل حيوان الرجل اللي هو الماء إلى الرحم، ويحدث بقدر الله عز وجل التقاء مع ماء الرجل ببويضة المرأة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سماها إيه؟ الماء. فقالوا إن في ماء الرجل في حاجة اسمها أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث، اللي هي كروموسومات خاصة بالتذكير وكروموسومات خاصة بالتأنيث. فلو بقدر الله تمكنت اللي خاصة بالتذكير ووصلت إلى البويضة يكون الولد إيه؟ مذكر. ما تمكنت واللي قبلها سبق يبقى إيه؟ يكون الولد إيه؟ مؤنث. هذا كلام أهل الطب. فالذي أراه والعلم لا نتكلم في هذا كثيرا، ولكن المسألة كلها ترجع إلى إرادة الله عز وجل وإيه؟ ومشيئته. لأننا نخشى إن فسرنا العلو في قول النبي صلى الله عليه وسلم على ماء الرجل ماء المرأة بأن يسبق من ماء الرجل الخاص بالتذكير البويضة، نخشى أن يأتي بعد ذلك خلل في هذه النظرية. يعني بتكلم مع بعض إخواننا من أهل الطب، وكان بحضرة أخينا أمجد، فبتكلم معه هو اللي قال لي الجزئية ديت، فبقول له طيب ما ده احتمال إن هو يكون التفسير ده غير سديد. قال لي لا يستحيل. قلت له لا، ديت أختلف معك فيه. وساعدني على النقاش مع هذا الشخص أنني من أهل الاختصاص، أنا غير بتاع كيمياء، يعني بشتغل في العلوم الكونية، واخد بالك؟ وقلنا إن التجارب العملية دائما يعتريها الخلل، وهذا أرجو منكم إخواني أن تعمموه في كل النصوص الشرعية التي جاءت بالأخبار أو الأحكام وتكلم العلم الكوني فيها. نكون على حذر من العلم الكوني لأنه مصنع البشر ويعتريه الإيه؟ الخطأ. يعني إحنا بقى لو قعدنا نتشدق ونتكلم ونقول صدق رسول الله من 1400 سنة تكلم عن كذا، والعلم لسه بتشفها بقى له 100 سنة، طيب لو أن العلم بعدها طلع لك ربع المئة لكان غير صحيح، ساعتها يبقى شكلنا إيه؟ أنتوا معايا يا أخوانا؟ لا، يبقى نقف ونقول على ماء الرجل ما هكذا النص. على يعني إيه؟ والله يعني سبق كده، ولكن نجزم بأن العلو معناه شيء معين؟ لا، هذا الأمر يحتاج إلى دليل شرعي. أما التجربة العملية مع تقديرنا لأهل العلم يعتريها الخلل ولا لا يعتريها؟ بس خلاص. معايا يا أخوانا كده؟ اتفضل. لا، الأصل في العلوم الكونية الخطأ. الخطأ يعني ممكن تتغير. ها، حد عاوزه؟ لا، 40 يوم ديت اللي هي ايه؟ كتابة الملك. الملك بيكتب، واخد بالك انت ازاي؟ اللي هو ايه؟ يكتب ايه؟ ذكر او ايه؟ او انثى. بيكتب فين؟ في اللوحة المحفوظ، في الصحيفة اللي هي صحيفة الإنسان، واخد بالك أنت إزاي؟ وليس معنى الكتابة إن هو ما أصبح ذكر ولا أنثى إلا في تاريخ الكتابة، لا، ما حدش قال الكلام ده. واخدين بالكم يا إخوانا؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يكون شيء. واضحة؟ طيب، يبقى هنا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ملك من ملائكة الله اللي هو الإيه؟ الرعد، موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا ما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. قال صوته، هي الضمير عايد على ايش يا سيد؟ على ايه؟ على صوت الايه؟ صوت الملك، على الملك. طبعا كما تعلمون، وذكر اخانا قبل قليل وذكر اخونا قبل قليل ان بيدرس للطلبه ان الصوت اللي بنسمعه من السحاب عباره عن تصادم موجات كهربائية مع موجات إيه؟ موجات موجبة مع موجات سالبة، يؤدي إلى ذلك إلى الصوت وإلى الإيه؟ الضوء أو الشرارة الكهربائية. لهم أن يقولوا ما يريدون، فهذا يصادم النص الشرعي فلا عبرة به. وكما ذكرنا قبل ذلك في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، كل ما وافق القرآن والسنة أثبته أهل السنة، وما خلفهما إيه؟ أبطلوه. يبقى الصوت اللي بيحصل ده صوت الرعد، صوت الملك. أهل الروافض يقولون أن هذا الصوت صوت علي بن أبي طالب، وأن الضوء الذي نراه ضحك علي بن أبي طالب من بياض أسنانه، لأن فيهم فرقة من الفرق الضالة قالوا أن علي بن أبي طالب إله ولم يمت وارتفع إلى السماء. طبعا هذا كفر وزندقة لا يحتاج إلى برهان ولا إلى بيان. يبقى الشاهد يا أخوانا إن الرعد ملك من ملائكة الله عز وجل، والصوت اللي بنسمعه صوت هذا الملك، لا يلتفت إلى غير ذلك. نعم، نقل مصدق وإيه وصلية مصادر العلوم، وإن الأصل النقل المصدق الأصل في التصديق، والاستدلال المحقق الأصل في إيه الخطأ. طيب، قالوا يا أبا القاسم إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها. لا كده أربعة، علامة النبي التذكير والتأنيث، يعقوب الرعد، بس أربعة. ها؟ لا سؤال واحد حسب رد، سؤال واحد كله. إنما بقيت واحدة وهي التي نبيعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، صاحب الذي يأتيني بالخبر جبريل وهو أمين الوحي. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. وطبعا كما تعلمون لو قال ميكائيل لقالوا مثل هذا الكلام، فهؤلاء ديدنهم وهذه هي عادتهم، خبث ومكر ودهاء وكفر وإلحاد. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا بإذن الله. نعم، قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الآيات. يبقى أصبح من خلال هذا النص حديث ابن عباس يتضح لنا السبب الذي من أجله قال اليهود أن جبريل عدوا له، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن صاحبه الذي يأتيه بالخبر من السماء قال لهم إيه جبريل، قالوا ذاك إيه عدونا. أراد الخبثاء بهذا الكلام أن يخرجوا من العهد الذي أخذهم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن ولا ولا يسلم. واضح يا أخوانا الآية دي؟ طيب، الآية الثالثة قال تعالى فاعفوا. نعم، مش خافت.
هل يوجد أثمان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من جمع
يعني أخونا بينقل لنا كلام الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وهو أن حديث ابن عباس صريح في النزول، صريح فين؟ في النزول. أما حديث أنس بن مالك فمحتمل النزول، فالشيخ مقبل عليه رحمة الله قال ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تقابل معه اليهود أولا، ثم تقابل معه من؟ عبد الله بن سلام. فلما نزلت الآية قرأها على اليهود، فلما تكلم ابن سلام استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالآية. هذا احتمال وارد وجمع مقبول، وإن كنا في الأول أن قول الصحابة أو الراوي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية لا ينفي احتمال السببية. وكما قلنا قبل ذلك تتعدد الأسباب والنزل والنزل واحد. معي يا أخوانا كده؟ الآية الثالثة قال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. الآية رقم 900 من سورة البقرة، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. روى الإمام أبو الشيخ في كتابه الأخلاق بسند رجاله ثقات من حديث أسامة بن زيد روى الإمام أبو الشيخ في كتابه الأخلاق. بسند رجاله ثقات من حديث أسامة بن زيد قال ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لسعد بن عبادة ألم تسمع ما قال أبو الحباب افتح قوس يريد عبد الله ابن سلول ألم تسمع ما قال أبو الحباب يريد عبد الله ابن سلول كتبت المشايخ أنا قلت اكتب حصل مني ولا حصلش أنا قلت اكتب حصل مني أرجو الله يبارك فيكم الالتزام هو الأدب هذا الكلام المذكرة ديت يعني كل الكتب اللي أنا نقلت منها مكتوبة عندي ومع ذلك أصررت على نفسي أن أكتبها بخط إيدي هتفرق معكم كتير كتبت يا شيخ كتبت أسمعني ما كتبت لا قبلها إيه اللي قبلها روى من روى الإمام أبو الشيخ في كتاب الأخلاق أبو الشيخ بسند رجاله ثقات من حديث أسامة بن زيد قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لسعد بن عبادة ألم تسمع ما قال أبو الحباب يريد عبد الله ابن سلول كتبت يا أحمد كتبت عبد الله ابن سلول كتبت عبد الله ابن سلول كتبتها ازاي قل له حروفها كده ابن سلول ايه باء نون طيب عبد الله ابن سلول لابد ان تثبت الالف قبل ابن وانا نبهت عليها قبل كده عبد الله ابن سلول لفظ ابن باء نون او الف باء نون متى تكتب باء نون ومتى تكتب الف باء نون الجواب تكتب باء نون اذا جاءت بين مذكرين وكان الذي قبلها ابن للذي بعده إذا جاءت بين مذكرين وكان ما قبلها ابن لما بعده أما ما قبلها ابن لما بعده أما إن اختلف هذا الشرط فلا بد أن تثبت الألف تثبت الألف فعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كويس كده وهكذا لكن عبد الله بن سلول سلول اسم جدته اسم جدته ها ماله لا هذا الجد يعني نقول ايه نقول شيخ الاسلام ابن تيميه لازم تحط الالف ما اقصدش ليست باسم ابي لان هو شيخ الاسلام اسمه احمد ها ابن ايه ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية بغض النظر بقى اسم امرأة او اسم عائلة او لقب ما يعنينا ولكن ليس بايه بأبيه معايا اخواننا كده يبقى تكتب عرفوا الحاجة دي واكتبوها ودونوها تكتب بإثبات الألف بعدم إثبات الألف إذا كان ما قبلها ابن لما بعدها وكان ايه مذكرين وكان ايه مذكرين ألم تسمع ما يقول أبو الحباب يريد عبد الله بن سلول قال كذا وكذا قال كذا وكذا كذا وكذا ديت ذكرت مفسرة في بعض الروايات وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على حمار وكان ذاهبا إلى سعد بن عبادة ليعود في مرضه وخلفه الصحابة فمر عبد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الصحابة وقد يعني أثير الغبار من جراء مشيه، فمروا على مجلس عبد الله بن سلول، فلما رآهم عبد الله بن سلول قال: نح عنا غبارك، فوالله لقد آذانا نتن رائحة حمارك، لقد آذانا نتن رائحة حمارك. فغضب الصحابة وقالوا: والله لرائحة حمار النبي صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. وهم به الصحابة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه إلى سعد بن عبادة وكان من فخذه، فقال لهم: ألم تسمع ما يقول أبو الحباب؟ وكناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الأدب العالي لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح، اعف عنه واصفح. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن أهل الكتاب والمشركين، فأنزل الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. خذوا بالكم الآية دي، سبب النزول كما تعلمون واضح، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. آية السيف يا أخوانا اللي هي إيه؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، دي اسمها آية السيف. فأصبح هذه الآية منسوخة، منسوخة إيه؟ حكما لا خطا، أي لا يعمل بها ولكن تقرأ ويتعبد بتلاوته. هذا قول لكثير من أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بل هي محكمة، ولكن يعمل بها إذا حل بالمسلمين أو بالدعوة ما حل بها في العهد المكي. يبقى مرحلة الاستضعاف الذي مر بها الصحابة ومعهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كان ربنا عز وجل يأمرهم بالعفو وبالصفح. ليه؟ لم نؤذن بقتال. فكذلك الإنسان إذا تعرض في موقف من المواقف لضعف وهوان وتعالم من أهل الطغيان ابتلاء من ربنا الرحمن عليه، فعليه أن يعمل بآية الصفح والعفو. أما إن كان في قوة وشدة ومنعة فله أن يعمل بآية السيف. وهذا الكلام كلام سديد، لأن مسألة النسخ هذه لا يصار إليها إلا عند تعذر الجمع بين النصوص. واضح يا أخوانا؟ نعم. أخونا بيقول الفرق بين العفو والمداهنة: العفو أن الإنسان لا ينتقم لنفسه ولا يقدم على قتال ولا جهاد إلا وهو مستعد وأخذ بالآليات. أما المداهنة أن يتنازل ويتلون في دين الله عز وجل ليجاري أعداءه، وهذا عياذا بالله يؤدي إلى النفاق ويؤدي إلى الزندقة. أن يداهن يغير في أحكام الشريعة ويتلون في دينه ليوافق أعداءه. أما العفو صف أنا ساكت، أنت عمال تشتم فيه وتشغب علي وتطعم فيه وأنا ساكت. أما أنك مثلا يعني تسب فيه وأنا بعد ذلك أقدم لك تنازلات في دين الله عز وجل، لا، هذا يعني من المداهنة، وطبعا لا يصدر هذا إلا من رقيق الديانة عياذا بالله. الآية الرابعة. نعم، احنا بنقول ذهب كثير من أهل إلى أن الآية منسوخة بآية السيف. ما هي آية السيف؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يبقى أصبح الآية دي لا يعمل بها أي حكما، يعني ما فيش عفو ولا صفح. يقابلنا مشرك جهاد، إما الجزية عن يد وأنت صغر ذليل، وإما الإسلام. بناء على إيه؟ كلام جماهير أهل العلم، لأن العفو والصفح هذا نسخ، كان في مرحلة معينة من مراحل التشريع ونسخ. قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك الصواب إن الآية مش منسوخة، ولكن يعمل بها في الظروف التي تحل بالمسلمين كما حلت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة الاستضعاف اللي هو في العهد المكي، وكذلك لما وصل إلى المدينة ولم يؤمر بقتال. الآية التي تليها قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم الأولين ولا الثانية؟ ما أنا كلمة آية رقم 15 و100 من سورة البقرة. روى الإمام الترمذي وابن ماجه بسند حسن نص على ذلك الألباني من حديث عامر بن ربيعة قال من القائل؟ عامر بن ربيعة. كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله. على حياله افتح قوس تلقاء وجهه. حياله حياله نعم افتح قوس واكتب تلقاء وجهه. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي رواية قال عامر بن ربيعة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا فصلينا وأعلمنا. إيه معنى كلمة أعلمنا؟ اكتب أي وضعنا علامة على الجهة التي صلينا إليها لنعلم أن قد أصبنا أو أخطأنا. أعيد في رواية عن عامر بن ربيعة أيضا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا. أعلمنا أي معناها أي وضعنا علامة على الجهة التي صلينا إليها لنعلم أن قد أصبنا أو أخطأنا. يقول عامر فلما طلعت الشمس إذ نحن قد صلينا لغير القبلة طيب كيف علموا أنهم صلوا لغير القبلة؟ أحسنتم بالعلامات. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم فلما طلعت الشمس إذ نحن قد صلينا لغير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله. وعليه استنبط العلماء من الآية ومن سبب النزول الحكم الآتي وهو إذا حضرت الصلاة أي الفرض أو أراد المسلم أن يصلي ولم يدري أين القبلة لأنه كما تعلمون استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به لمن تمكن من ذلك. فإذا حضرت الصلاة المسلم وأراد أن يصلي وأشكلت عليه القبلة، أي لم يدري أين اتجاه القبلة، واجتهد، معنى كلمة اجتهد يعني قاعد يفكر، أنا وأنا في مسجد النور بصلي ناحية كده، طب إحنا ركبنا العربية والعربية حودت يمين وراحت شمال ومشيت شوية عدل، يبقى فعلا ممكن يكون اتجاه القبلة تغير شوية، قاعد يجتهد. ويدخل في الاجتهاد أن يسأل بعض المسلمين الذين في محله، فإذا اجتهد وسأل وأعلم أو لم يعلم وصلى لغير القبلة فصلاته صحيحة بالاتفاق وليس عليه الإعادة. لو حدث ثاني هيتاخد منك. لحظة واحدة معايا أخوانا كده، يبقى المسلم حضرته الصلاة وأراد أن يصلي وأشكلت عليه القبلة، يعني لا يدري إلى أين صلى، واجتهد في معرفة القبلة فعجز. والاجتهاد هنا بيختلف من شخص لشخص، كل واحد يستفرغ وسعه للوصول إلى الحق. وسأل الحاضرين فأدلوه أو لم يدلوه، ففي هذه الحالة صلى، فلما صلى علم أنه صلى إلى غير القبلة. أخونا بيقول وضع علامة لا يشترط، لا يشترط، ولكنه علم بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة. فالحكم الشرعي صلاته صحيحة بالاتفاق وبرئت منها الذمة وليس عليه الإعادة، فإن أعاد فقد ابتدع في دين الله. معي أخوانا كده؟ طيب مسألته، هل يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يتأكد من القبلة؟ الجواب لا يجوز، لأن في الحالة دي هو مأمور بإتيان الصلاة في أول وقتها. وأما بالنسبة لموضوع القبلة فالله عز وجل جعل فيه سعة وقال فأينما تولوا فثم وجه الله عز وجل. عاوز تقول حاجة قبل ما أكمل؟ لا، بتختلف من مكان لمكان. يعني انت مثلا في بلدك القبلة مثلا ايه، وانت في الصباح مثلا بتبقى على حاجبك الايسر في مكان، في مكان تاني بتبقى بين عينيك، في مكان اخر تبقى في قفاك، تختلف من مكان لمكان. لحظة واحدة وضحت مثلا، عشان اكمل الاحكام الشرعية المتعلقة بالمسألة ديت، واضحة يا اخواننا ديت؟ يبقى في الحالة ديت الانسان ايه، يجتهد في استقبال القبلة، فان اصاب فالحمد لله، وإن لم يتمكن فصلاته صحيحة برئت منها الذمة وليس عليه الإعادة، فإن عاد فهذا عياذا بالله من البدع في دين الله عز وجل. تفضل. نعم. ما أسمع وقاعد عليه بسرعة. تفضل.
نعم. هو إذا أخر بس مش الوقت
يعني، يعني أخونا بيقول لو أخر الصلاة ولم يصل إلى وقت الكراهة فإنه سيتيقن من إيه، من معرفة القبلة. الذي أراه والعلم عند الله، وده كلام شيخنا العثيمين، عليه ألا يؤخر، عليه ألا يؤخر ويصلي الصلاة في أول وقتها، لأن الله عز وجل نفى عنه الحرج في ذلك. تفضل. أخونا بيقول صلى إنسان سأل ورجلا من أهل المحلة فقال له القبلة هكذا فصلى، وبعد ذلك تبين أن القبلة غير ذلك لما سأل آخر أو آخر دلهم، ليس عليه شيء، لأن هنا استفرى وسعه واجتهد. نعم. في ايه؟ طبعا حاضر. اخونا يسأل ويقول لو ان انسانا صلى لغير القبلة واثناء الصلاة علم انه يصلي لغير القبلة، واخد بالك، كأن يرشده انسان او يكلمه انسان، في هذه الحالة يجب عليه ان ينتقل الى الايه، الى القبلة. معي اخونا؟ تفضل. لا في أي شرط بخصوص صحة الصلاة. ما احنا قلنا قبل كده النجاسة ليس عليه شيء في ذلك. طيب هذا بالنسبة لاستقبال القبلة. اكتب روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر. شوف حد من إخوانه صار بملي من دماغي. شوف حد من إخوانه خذ منه. روى مسلم في صحيح من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. طيب يدل هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة النافلة، ولكن عند البداية أي عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة إن أمكن، فإن عجز فلا حرج في ذلك، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يجوز الصلاة على الراحلة للنافلة فقط حتى ولو إلى غير القبلة، وهذا دليل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لحظة واحدة حاضر. لحظة واحدة. نعم لحظة واحدة بس. طيب هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الدابة وهو غير مستقبل القبلة، أو يستقبلها ثم ينحرف عنها لأن الدابة انحرفت؟ الجواب نعم، يجوز في حالة واحدة، وهي إن خشي فوات الوقت. إن خشي فوات الوقت، وسبب ذلك أن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية الشروط وبقية الأركان، فلك أن تترك بعض الأركان ولك أن تترك بعض الشروط، واخد بالك؟ ولكن تترك حتى يخرج وقت الصلاة فلا يحل لك ذلك. وقد سئل شيخ الإسلام نضر الله وجهه ونور الله قبره عن رجل ألجأته الظروف إلى أنه في حمام وحان وقت الصلاة، فإن خرج من الحمام وأراد أن يصلي في مكان مخصص لذلك سيفوته أو ستخرج الصلاة عن وقتها. قال يصلي في الحمام. يصلي فين؟ في الحمام. والمعني بكلام شيخ الإسلام الحمام ليس الحمام بمصطلح العصر، ولكن الحمام كان مكان عند المتقدمين غرفة فيها مية سخنة وليفة وصابونة يغتسل فيها الإنسان، ولكن على كل المكان هذا لا تجوز الصلاة فيه. ولكن لما كان ترك المكان والبحث عن مكان آخر يؤدي إلى خروج الصلاة عن وقتها أجاز الإمام أن يصلي المسلم في المكان، لأن الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على بقية شروط الصلاة. خذوا لكم الأحكام ديت لأن ممكن يعتريك حكم مثل هذا. إذا مسألة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن هذا الأمر فيه ترخيص من قبل المولى عز وجل. وقلنا أن الإنسان إذا صلى لغير القبلة غير متعمد واجتهد واستفرغ وسعه وما أصابها، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة وبرئت منها الذمة وليس عليه الإعادة. طب لحظة واحدة، يقول بعض إخواننا سؤال سمعت لبعض المشايخ أنه استدل بهذا الحديث لو أن أخانا ذكر الحديث الذي يقصده المشايخ كان أولى، أن الحق قد يتعدد. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد. كأن أخانا يقصد الحديث أن الصحابة صلوا لغير القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ما سمعنا أحدا قد قال أن الحق يتعدد. هذه مقولة ما سمعناها إلا منك. الحق واحد يتعدد، ولكن وجه عدم الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحب الطيب أنه لا ينكر على من اجتهد وعنده آلية الاجتهاد وأخطأ ولم يصب الحق. بس أما أن احنا نقول الحق يتعدد يبقى كده ستضيع كل الأحكام، ولكن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من اجتهد واستفرغ وسعه في الاجتهاد ولم يصب الحق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. لا يستقبل القبلة ويصلي معهم. الصلاة في الطائرة جائزة. لا يجتهد فيها. يجتهد على قدر وسعه. يا اخوانا في اصل اريد ان تتحرك الفتوى من خلاله. كويس؟ ايه هو الاصل ده؟ ان الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها الا لعذر السفر او النوم. كويس؟ ان الصلاة لا تسقط على المسلم المكلف باي حال الا اذا ذهب عقله او حاضت المرأة او نفست. بناء على هذين الأصلين اتكلم. واخدين بالكم؟ تاني، الصلاة لا تسقط عن المكلف بأي حال من الأحوال إلا إذا ذهب عقله. الأمر الثاني، الصلاة لا تؤخر عن وقتها قط إلا بعذر السفر أو النوم. الصلاة لا تسقط عن المرأة إلا إذا ذهب عقلها أو حاضت أو نفست. من خلال هذه الأصول ابدأ افتي في مسألة الصلاة. حضرت الصلاة على رجل، صلاة مثلا العصر، واخد بالك، وهذا الرجل حبس في مكان ليس عنده ماء ولا تراب ليتيمم وعاري البدن، يعمل ايه؟ يصلي ولو كانوا جماعة وعراء يصلون جماعته، ولكن تكلم بعض أهل العلم قال إيه، بدل ما أن يقف الإمام أمامهم يقف بجواره حتى إذا ركع أو سجد لا تبدأ عورته إليه. تكلم بذلك أهل العلم. يبقى في أصول معينة ما ينبغي علينا أن نخرج عنها قيد قيد أنمل. تفضل. نعم، ما احنا قلنا يجتهد الإنسان في معرفة القبلة، يسأل القبطان، يسأل الساعي، اسأل خلاص، يصلي في أي اتجاه. معايا يا أخي الفضل؟ تفضل. يسأل أخونا عن رجل حدثت له غيبوبة من بعض الأمراض، نسأل الله عز وجل أن يعافى كل مبتل. في هذه الحالة قرر العلماء أن الغيبوبة تأخذ حكم زوال العقل، فمن زال عقله سقط عنه التكليف، فلا شيء عليه وليس عليه الإعادة. نعم انتهى الوقت. طيب جزاكم الله خيرا، ونقف إن شاء الله في اللقاء القادم على قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.